بنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحيحه: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام، عن سليمان، وهو ابن مهران أبو محمد الأعمش الإمام القارئ الفقيه الكوفي، قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة العقيلي الكوفي قال سمعت مسروقا، وهو ابن الأجدع الكوفي، قال قال عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هذا الحديث يتضمن أو يشمل متنين: الأول لا علاقة له بترجمة الباب، والثاني هو المناسب للترجمة، حيث يتناول مناقب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله بهذا الإسناد المتنين؟ ومن عادته أنه يقطع الحديث قطعا وأجزاء على حسب مناسبة كل جزء من المتن للترجمة. ففقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه وتبويبه، لعله سمع الحديث من شيخه بهذا السياق، وهذا من المرات القليلة التي يسوق البخاري رحمه الله تعالى الحديث بتمامه ولم يقطعه على حسب تراجم الأبواب. فالشاهد من هذا الحديث ذكر منقبة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أول من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، وهذه تزكية عالية. فالخطاب والأمر للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يتعلموا القرآن قراءة وفقها من هؤلاء الأربعة، وقدم بين أيديهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب الترجمة في هذا الباب، والمراد من الترجمة في هذا اللقاء عبد الله ابن مسعود الهذلي، وهو ابن غافل ابن حبيب ابن شمخ الهذلي، الإمام القارئ الفقيه العابد المقدم عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم يكن أميرا وكبيرا من كبرائهم، إلا أنه من أول من أسلم، من أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه ونالت شرف الصحبة، ولذلك كان ينسب إليها أحيانا فيقال له ابن أم عبد كما سيأتي في بعض الأحاديث. عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب ابن هذيل الهذلي رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد من هاجر الهجرتين للحبشة وهجرة المدينة. هاجر الهجرة الأولى ثم رجع إلى مكة لما نما إلى أذهان وآذان من هاجروا إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر أمره بمكة، فرجعوا فوجدوا الحال كما هو، وما زال إيذاء المشركين نازلا بالصحابة، فرجع مرة ثانية مهاجرا إلى الحبشة حيث الأرض التي بها ملك لا يظلم عنده أحد. ثم لما أذن الله عز وجل للنبيه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة، كان أحد المهاجرين إلى المدينة، فنال هذا الشرف العالي، شرف الهجرة، كما تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لولا الهجرة لكنت رجلا أو امرأة من الأنصار، لما في الهجرة من عظيم الشرف والمكانة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على دين قومه بالميراث الذي ورثه من آبائه حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات أبوه وهو مع أمه يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، وكان هذا سبب إسلامه وهو غلام رضي الله تعالى عنه. كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فسأله: لمن هذه أو لمن أنت أو الغنم؟ فقال له وأخبره، فقال طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه لبنا، فقال: إني رجل مؤتمن وهي ليست لي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بعنز لم ينز عليها الفحل، يعني ليست والدا ولا لبن فيها، فجاءه بها فمسح ضرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت محفلة، فحلب وسقى أبا بكر وسقاه، وشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال للضرع اقلص فرجع كما كان. فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: علمني من هذا الكلام، أي مما تكلمت به ودعوت به هذه الدعوات التي كانت سببا في غزارة هذا اللبن من هذه العنز التي لم يكن فيها مذقة لبن. فقال له: علمني من هذا الكلام والقرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، على سبيل الإخبار أو على سبيل الدعاء، أي ستصير غلاما معلما، أي ستصير ذا علم وستصير حاملا للعلم وأصوله، وهو الكتاب المنزل القرآن كلام الله، وهو الوحي المنزل السنة النبوية التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك غلام معلم، يقول ابن مسعود، فلقد أخذت من فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما نازعني فيها أحد. يعني حافظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة 70 سورة لم ينازعه فيها أحد من البشر، لأنهم أقروا له واعترفوا له بالحفظ رضي الله تعالى عنه. ولأنه من أوائل المهاجرين إلى المدينة صلى للقبلتين، حيث كانت القبلة في بداية الإسلام قبل بيت المقدس، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على هذه القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا، حتى نزل عليه قول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وانصرف الصحابة معه، أي أن ابن مسعود كان من أوائل المهاجرين الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى قبل البيت الحرام قبل الكعبة بمكة المكرمة. وكان رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة، وكان علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا كان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو معدود في مدرسة عمر بن الخطاب. عمر إمام هذه المدرسة، ثم ابن مسعود، ثم انتقل بعلمه إلى الكوفة، فحمل عنه العلم نفر كثير من أهل الكوفة وغيرها من البلدان، معدود في الصحابة، وانتشر علمه رضي الله تعالى عنه لكثرة أصحابه والتابعين له. فالعالم إذا لم يكن له أصحاب وطلاب يطلبونه ويطلبون العلم منه، كان ذلك سبب ضياع ما عنده من علم. ولذلك كما تقدم معنا في كتاب العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر، أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيره من العلماء، أن اجلسوا ولتفشوا العلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولتجلسوا ولتفشوا العلم وليعلم من لم يكن يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فانتشر علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكثرة أصحابه والآخذين عنه، كثير من التابعين في الكوفة وغيرها من البلدان، لأن إقامته بالكوفة كانت طويلة، فاجتمع عليه كثير من طلاب العلم بها، فأخذ عنه كثيرون رحمهم الله ورضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود. كان رضي الله تعالى عنه مشهورا بالعلم والآراء الفقهية التي انتشرت عنه لكثرة الآخذين منه والجالسين إليه رضي الله تعالى عنه. ويقال إنه أول أو من أول من جهر بالقرآن بمكة، كان يجلس مع أصحابه يقرؤون القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمشركون حول الكعبة يجلسون مجالسهم، فقال هؤلاء النفر بعضهم لبعض: من يسمع ومن يغشى مجالس قريش ليسمعهم القرآن؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: لو قام غيرك ممن له عشيرة وقبيلة وأهل يدافعون عنه؟ فقال: أنا. فذهب إليهم رضي الله تعالى عنه وقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، سورة الرحمن كاملة. فانكفأ عليه المشركون يضربونه، وهو مستمر في قراءته رضي الله تعالى عنه، حتى أدموه
ورجع إلى أصحابه وقالوا له: ألم ننهك عن ذلك؟ قال: والله ما كانوا أحقر ولا أصغر شأنا منهم إلا في ذلك الموقف في عيني وأنا أقرأ عليهم القرآن. قالوا: لقد آذيتهم بقراءة القرآن. فقال: إن أردتم أن أعود إليهم من الغد فأسمعهم ما يكرهون فعلت. فنهوه عن ذلك، فلذلك كان من أول من جهر بالقرآن بمكة رضي الله تعالى عنه. لما أسلم وهو غلام صغير لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه، أي صار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مولا من الموالي كما تقدم، بل هو هذلي من هذيل. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن تسمع سوادي ويرفع الحجاب. بمجرد أن ترى بدني أو جسدي أو سوادي أو شخصي ويرفع الحجاب فهذا إذن لك، وهذه مداخلة ودخول ليس له نظير من الصحابة. بمجرد أن يرفع الحجاب لا يحتاج ابن مسعود أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليه، فكان يلج على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات لا يدخل عليه غيره وغير أمه رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام البخاري في هذا الباب رحمه الله تعالى. وكان يتولى إلباس النبي صلى الله عليه وسلم نعله، وكان يمشي معه وأمامه ويستره إذا أتى الخلاء، وإذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم ويوقظه إذا نام، فكان الحارس الأمين والخادم الأمين والمستشار المؤتمن والملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حديث السن غلام رضي الله تعالى عنه، لأنه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. فطن ذكي لبيب فهم، يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه إليه ويهيئ إليه ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينام، يريد أن يلبس، يريد أن يجلس، يريد أن يخرج، يريد أن يصلي، يعرف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يهيئ له هذه الحاجات ويعد له ما يحتاجه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مشهورا في الصحابة رضي الله تعالى عنه بأنه صاحب النعلين والوساد والمطهرة، كما تقدم معنا في حديث حذيفة وفي مناقب حذيفة، لما قيل له وقال له بعض أهل الكوفة يريدون أن يقرأوا عليه أو يقرأهم بعض القرآن، فقال: أليس فيكم صاحب الوساد والنعلين، يعني ابن مسعود، والمطهرة، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ فكان ابن مسعود مشهورا بهذه الألقاب: صاحب النعلين، صاحب الوساد، صاحب المطهرة. إذا قيل من صاحب المطهرة فالصحابة يعرفون أنه ابن مسعود. صاحب الوساد، صاحب النعلين، الذي يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف له أن يختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. وهو كما تقدم أحد السابقين الأولين ممن سبقوا إلى الإسلام، ومن هاجر إلى الحبشة مرتين، وهاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم: بدرا وأحدا والحديبية وغيرها من المشاهد، الخندق، هذه المشاهد التي أو هذه المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم معه فيها ابن مسعود، وهو ممن نزل فيهم، أي في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أي أن ابن مسعود ممن علم الله عز وجل ما في قلوبهم من الإيمان، ممن أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، ممن أخبر الله عز وجل بأنه قد رضي عنهم. وخبر الله عز وجل لا يعتريه أدنى شك، ومن شك في خبر الله جل وعلا فإيمانه غير صحيح. فإذا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان ابن مسعود أحد المبايعين، فيقينا قد رضي الله عز وجل عنه، والطعن فيه طعن في القرآن وطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخبر الله عز وجل لا يأتيه النسخ، لا يقال إن الله عز وجل فعل كذا وكذا ثم يقال لم يفعل، وإن الله عز وجل سيفعل كذا وكذا ويقال إن الله لن يفعل. فالخبر من الله عز وجل هو الحق والصدق الذي لا يعتريه النسخ ولا التغيير، لأن النسخ ليس إلا في الأحكام، آيات الأحكام، أما الأخبار أخبار ربنا جل وعلا فهي على ما هي عليه ثابتة صحيحة. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر الله بأنه قد رضي عنهم. فمن قال إن الله لم يرض عن واحد من أحد من الصحابة إما أن يأتي بخبر يستثنيه من جملة الصحابة الذين قد رضي الله عنهم، وإما أن يكون كاذبا مفتريا على الله عز وجل مكذبا لقول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. فابن مسعود لقد رضي الله عنه، رضي الله عز وجل عنه وأعد له مع جملة الصحابة جنات تجري تحتها الأنهار، وهو ممن شهد بدرا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أنكم مهما عملتم فهي أعمال وإن وقعت وصدرت فهي مغفورة لكم، أو أنه إخبار أنهم لن يعملوا أعمالا تنقض هذا العمل العظيم وتفسد هذا العمل العظيم، وهو شهود بدر، أي أن الله عز وجل حافظهم يحفظهم من كل ما يفسد هذا العمل العظيم، وهو مقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ببدر. الله عز وجل يخبر عنهم بأنه قد رضي عنهم، وأولئك الذين بايعوه تحت الشجرة كان منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وشهد أحدا وإن حصل فيها ما حصل لقد عفى الله عز وجل عنهم وعن الطائفة التي كانت سببا وفرت من حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد وهذه الوقائع التي أخبر الله عز وجل عن فضل من شهدها كان فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذه تعد في مناقبه رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد اليرموك، اليرموك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وهو في البخاري في غير هذا الموضع، فقال له اقرأ علي القرآن، لأنه كما تقدم قال استقرئوا القرآن من أربعة، أو استقرئوا القرآن من ابن مسعود، استقرئوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود ابن حبيب ابن غافل الهذلي، أم عبد أمه أم عبد بنت عبد ود الهذلية أيضا، فهو هذلي أبوه وأمه هذلي أصيل رضي الله تعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أجل، إني أحب أن أسمعه من غيري. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن فهو خير قارئ للقرآن، وخير من يسمع قراءته للقرآن صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث يقول: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أو بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أجل أو نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال: فرفعت بصري إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فكف ابن مسعود عن القراءة ورفع فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبكي تأثرا من هذه الآية. فنلتقي بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيت سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
عدنا بفضل الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد أو المقدم بين يدي هؤلاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقرئ الصحابة فمن بعدهم القرآن منهم. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه من أشد الناس اتباعا وتمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، لأن عهده لا يخالف عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عهده من الكتاب والسنة اللذين تعلمهما، وهذه منقبة عالية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، أي كأن النبي أو إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هدي ابن مسعود وقول ابن مسعود ورأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من رأي الخلفاء الراشدين الأربعة، ومن رأيه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. فحينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهد ابن أم عبد، يدل ذلك على أن عهده من كتاب الله، وأن رأيه وقوله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. وكما تقدم أتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه،
فكان الصاحب الخاص الملازم الذي يدخل عليه في أي وقت شاء بمجرد أن يرفع الحجاب من غير أن يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتمنه على حياته وعلى ماله وعلى صلاته وعلى دمه صلى الله عليه وسلم وعلى أسراره صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أمر بالتمسك بعهده، ولذلك كان ابن مسعود يحبه ويدنيه ويجله رضي الله تعالى عنه ويوكل إليه بعض الشؤون العظيمة، حتى إنه سيره إلى الكوفة ومعه عمار بن ياسر، وكتب رضي الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة: إني قد بعثت لكم عمار بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا. أرسل عمارا أميرا على الكوفة وابن مسعود معلما لهم ووزيرا. قال: وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا لهما، يعني عمارا وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال: وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، أي فضلتكم بأن أرسلت إليكم عبد الله على نفسي، لم أستأثر به ولم أمسكه عندي ليكون وزيرا لي، لكن رأيته أهلا لأن يكون وزيرا لعمار وأن يكون معلما لكم وأن يكون هاديا لكم، فتمسكوا بهديه وخذوا بقوله واسمعوا وأطيعوا لهما رضي الله تعالى عنهما. يقول عن نفسه عبد الله بن مسعود مبينا مخبرا بفضل الله عز وجل عليه: لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله عز وجل ولست بخيرهم. لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله عز وجل ولست بخيرهم. فالعلم لا يعني الخيرية المطلقة، وإنما خيرهم باتفاقهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله عز وجل وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لرحلت إليه رضي الله تعالى عنه. لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل لرحلت إليه. وهو الذي قال: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لرحلت إليه. وهذا يدل على علو همته، حيث كان أعلمهم بكتاب الله عز وجل، ويدل على تواضعه حيث سيرحل لمن وجد أن عنده علما ليس عنده. لو أن أحدا في الأرض كلها أستطيع أن أصل إليه بركوب المطايا وعنده علم بآية واحدة من كتاب الله لرحلت إليه. الرحلة لطلب العلم ولتعلم العلم سنة الأنبياء وسنة الصحابة والأولياء وسنة العلماء، بها حازوا العلوم وارتقوا إلى هذه الدرجات العالية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا عنده علم أكثر مني بكتاب الله تستطيع أن تصله المطايا لرحلت إليه رضي الله تعالى عنه. نعم، لأن في كتاب الله عز وجل الخير كل الخير، ولأن في كتاب الله عز وجل الهداية كل الهداية، ولأن في حمله في الصدر وحمله في الجوارح بتطبيق أوامره والتزام حدوده والتخلق بأخلاقه التي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من عرف هذا سعى لحصوله عليه، وسعى لتحصيله، وسعى لتعلمه، ما تنام عينه ولا يهدأ باله إذا علم أن إنسانا أعلم منه بكتاب الله، حتى يصل إليه ويتعلم منه ما لم يحط به علما. فهذا ابن مسعود الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، والذي يقول ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله عز وجل، يقول هذا القول، فما بالنا نحن وغيرنا أعلم منا بمراحل، وأجمع منا لكتاب الله، وأجمع منا للعلوم، نقنع ببعض الفتات من العلم، ونظن في أنفسنا الدرجات العالية، ونظن في أنفسنا الضعيفة المهينة أنها فوق الجميع، ونتعالى على غيرنا، ما بالنا نحن لا نكون كهؤلاء. ابن مسعود يخبر عن الصحابة أنهم يعرفون أنه أعلمهم بكتاب الله، ومع ذلك لو علم أحدا أعلم منه لرحل إليه رضي الله تعالى عنه. وكان القرآن لم يكن مقروءا له فحسب، بل كان منهج حياة، بل كان سيرة يمشي عليها رضي الله تعالى عنه، بل كان هديه كما سيأتي في أحاديث البخاري هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هدي القرآن. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، عبيد الله حفيده، أحد فقهاء التابعين، يقول مخبرا عن عبد الله بن مسعود، كان عبد الله يعني ابن مسعود إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. إذا هدأت العيون لا ترى، نامت، انشغل كل واحد بفراشه ونومه، قام عبد الله بالقرآن، فالذي يحمل القرآن ولا يقوم به، يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرؤيا الطويل، حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل مستلق على قفاه، وآخر قائم على رأسه بحجر، يأخذ الحجر ويدهده به رأسه أو يلقيه على رأسه، ثم يتدهده الحجر ويعود مرة ثانية وثالثة وهكذا، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يشدخ رأسه ويحطم رأسه بهذا الحجر، يقول هذا حامل القرآن أو الرجل يأخذ القرآن وينام عنه. فهذا ابن مسعود يخبر عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كان إذا هدأت العيون قام من الليل فيسمع له دوي كدوي النحل، يعني من القراءة ومن البكاء، والقراءة التي ليست عالية ظاهرة، إنما يسمعها كدوي النحل رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود. كان رضي الله تعالى عنه سامعا مطيعا لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حتى إن عثمان قد أرسل إليه أن يأتيه من الكوفة، فاجتمع حوله بعض الناس وقالوا لن يصل إليك، يحرضوه على العصيان وعدم الذهاب إلى عثمان، فقال رضي الله تعالى عنه إن له علي حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها، فرد الناس وخرج إلى ابني إلى عثمان رضي الله عنه. وهذا حال الصحابة وحال التابعين وحال المؤمنين المتابعين للأثر، السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كان الأمر المأمور به شديدا على أنفسهم، وإن كان كبيرا على أنفسهم، لا بد من السمع والطاعة وعدم العصيان وعدم الخروج على الجماعة. فعثمان أرسل إليه فقال له الناس لن يصل إليك بشيء تكرهه، وأرادوا أن يمنعوه، فقال لهم معلما لهم ولمن جاء بعدهم: إن له علي حق السمع والطاعة. فقدم عليه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى أبو سلمة التبوذكي عن أبي عوانة عبد الله اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة وهو ابن عبد الرحمن عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي قال: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد؟ وهو المراد بقوله في أول هذه المسائل: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة، يعني ابن مسعود كما تقدم. قال: كيف قرأ ابن أم عبد والليل، أي سورة والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قرأها هكذا ابن مسعود، وقرأها هكذا أبو الدرداء، وهذا حديثه، وهو هذا الجليس الذي أقبل على علقمة فسأله هذه المسألة. الشاهد من الحديث أنه يعتمد قراءة ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باستقراء القرآن منه، وأنه أخبر أنه صاحب النعلين والوساد والمطهرة، فقد كان مشهورا بهذه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الواشحي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. حذيفة يشهد بهذا، يقول: لا أعلم أحدا أقرب سمتا، أي خشوعا، وهديا أي طريقة، ودلا أي سيرة وحالة وهيئة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. أعلم الناس به حذيفة، وهو أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: حدثني الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس وأكثر الناس دخولا ومداخلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذا العهد والهدي والسمت، حتى توفي رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، أو في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه في سنة 32، وكان قد أوصى وصية إلى الزبير بن العوام ودفن بالبقيع، حيث دفن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نعي إلى أبي الدرداء قال ما ترك بعده مثله، رضي الله تعالى عن ابن مسعود وأبي الدرداء وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء